ما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا تصطلون. فلما جاء عصاك وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون قومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاء وجحدوا بها صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن
يا مولانا يا ستار يا يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بالنبي الهادي نبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى لقاء آخر من نهج الحياة ومتابعة الحديث عن شرح ميسر لآية أخرى من سورة الزمر. نتوقف عند الآيات 54 حتى 58 من هذه السورة المباركة. بداية نستمع إلى تلاوة الآيتين 54 و55 من سورة الزمر المباركة.
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون.
تقدم مستمعينا الكرام الكلام في الحلقة الماضية حول المغفرة والرحمة الإلهية التي تشمل عباد الله جميعا، لتشير الآيات هذه إلى طرق استقبال تلك الرحمات الإلهية من خلال الإشارة إلى موضوع التوبة والإنابة إلى الله تعالى والتسليم لأمره واتباع تعاليم الأنبياء. إن أبواب المغفرة والرحمة مفتوحة للجميع من دون أي استثناء، ولكن شريطة أن يعودوا إلى أنفسهم بعد ارتكاب الذنب ويتوجهوا في مسيرهم نحو البارئ عز وجل ويستسلموا لأوامره ويظهروا صدق توبتهم وإنابتهم بالعمل. وبهذا الشكل فلا الشرك مستثنى من المغفرة ولا غيره. وبالطبع فإن هذا العفو العام والرحمة الواسعة مشروطان بشروط لا يمكن تجاهلها. من تعاليم الآيات نشير إلى بعض منها: إن التسليم لأمر الله تعالى هو دليل على قبول التوبة عند الله تعالى. ينبغي عدم تسويف التوبة، فإن العمر غير محدد والأجل يأتي بغتة. إن العمل الصالح هو أمر يجب أن يأتي تبعا لتوبة التائبين وتسليم أمرهم لله تعالى. والآن نستمع إلى تلاوة الآية 56 من هذه السورة المباركة.
أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين.
أحد أهم أسماء يوم الآخرة والتي أشارت إليها الآية القرآنية هو يوم الحسرة، حيث يتحسر الإنسان على القصور الذي بدر منه في الدنيا. فعندما يرد الإنسان إلى ساحة المحشر ويرى بأم عينيه نتائج إفراطه وإسرافه ومخالفته واتخاذه الأمور الجدية هزواً ولعبة، يصرخ فجأة وحسرته، إذ يمتلئ قلبه في تلك اللحظات بغم كبير مصحوب بندم عميق، لأنه يدرك في ذلك اليوم أن الأعمال المقبولة عند الله ليست سوى الأعمال التي كانت خالصة لوجه الله تعالى، وكل ما كان لغير الله تعالى فهو مرفوض عند الله. ترشدنا الآية أولاً إلى حقيقة الندم الذي يشعر به الإنسان تجاه ما قصر في العمل لله تعالى، ثانياً إن يوم القيامة يوم الإقرار والاعتراف، وبالتالي إظهار الندم والحسرة، ثالثاً إن الذين يستهزئون بالله وآياته سيتحسرون على أعمالهم، ولكن الحسرة لا تفيدهم أبداً. والآن نستمع إلى تلاوة الآيات 57 و 58 من سورة الزمر المباركة.
أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين.
إن هذا الكلام يقوله الكافر عندما يوقف أمام ميزان الحساب، حيث يرى البعض يقادون إلى الجنة وهم يعتزون بأعمالهم الحسنة، وهنا يتمنى الكافر لو أنه كان أحد هؤلاء المتوجهين إلى جنة الخلد. وتضيف الآية مرة أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. صدق الله العلي العظيم. وهذا ما يقوله الكافر حينما تقوده الملائكة الموكلة بالنار نحو جهنم، وترى عيناه نار جهنم ومنظر العذاب الأليم فيها، وهنا يتأوه من أعماق قلبه ويتوسل لكي يسمح له بالعودة مرة أخرى إلى الحياة الدنيا ليطهر نفسه من الأعمال السيئة والقبيحة بأعمال صالحة تهيئه وتعده للوقوف في صفوف المحسنين والصالحين. نستلهم من الآية أن في القيامة تظهر أهمية ومكانة التقوى. إذا لم يتبع الإنسان الهداية الإلهية فلا تنفعه الأموال والثروات والشهرة والقدرة. من إحدى الطرق لاجتناب الذنوب هو تذكر القيامة وأهوالها. التقوى والإحسان وسيلتا النجاة في يوم القيامة. أمنية المذنبين يوم القيامة الرجوع إلى الدنيا للعمل الصالح والإحسان. الرجوع إلى الدنيا مستحيل، فلنعرف قدر الدنيا والفرصة التي منحنا فيها. إلى هنا انتهت حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة. نشكركم على طيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج المرأة في الإسلام، قطوف دانية في الساعة 1:37. نور وبلاغة في الساعة 1:52. في تمام الساعة 2 نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:05 وعلى مدى حوالي 55 دقيقة. حصاد الظهيرة في الساعة 3 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:29. في تمام الساعة 4 نشر موجزة أخرى للأنباء. صفحات من التاريخ يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:05. تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج فلسطين اليوم في الساعة 4:15 وعلى مدى 45 دقيقة. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع. في أمان الله.
المرأة في الإسلام. المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف،
وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. إن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى من نفس واحدة، وجعل في طبيعتهما خصائص مشتركة وأخرى نوعية، للذكر منها ما ليس للأنثى، وللأنثى ما ليس للذكر، ليتحقق الغرض من الزوجية، ألا وهو التكاثر وامتداد النوع الإنساني، وهو القانون الذي جعله الله سبحانه عاما في كل المخلوقات التي من شأنها التكاثر. والخصائص النوعية في الرجل لا تحقق له شأنا أزيد في الإنسانية من عند المرأة، فهما على درجة واحدة من الجانب الإنساني، وما خصائصهما النوعية إلا سنة اقتضتها طبيعة الزوجية التي لا تؤدي وظيفتها إلا بها. أما الجانب الإنساني فقد قال الله سبحانه فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. والآية تقرر وحدة الأصل والنشأة لكل من الرجل والمرأة، وما يتبعها من تساوي حظهما في الإنسانية والتكريم الإلهي. وقد أكد القرآن الكريم على تساوي كل من الرجل والمرأة في الجانب الإنساني في أكثر من آية، وفي ثنايا تذكيرهما بما في الزوجية من نعيم. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. فالله سبحانه وتعالى قد جعل خصائص الرجل النوعية نعمة تتنعم بها المرأة، وجعل خصائص المرأة النوعية نعمة يتنعم بها الرجل، فهو يأنس بها وهي تأنس به، هو يسكن إليها وهي تسكن إليه، ثم إن الخصائص المشتركة فيهما تقابلها وظائف مشتركة، ولهذه الوظائف نتائج مرتبطة بدرجة إجادة السعي فيها أو عدمه. وإن أهم ما يشترك فيه الرجل والمرأة من خصائص هو التالي بعد هذا الفاصل. أولاً، نعمة العقل. ثانياً، الحواس المدركة. ثالثاً، القدرات الإنسانية. رابعاً، فطرة التدين. إن النعم الثلاث الأولى عامة في الرجل والمرأة مع تفاوت في نسبها قوة وضعفا، وهذا التفاوت النسبي موجود بين أفراد النوع الواحد منهما. إن النعم السابقة تتداخل وتتفاعل في الكثير من وظائفها حتى يكاد يظهر أنها إنما تؤدي وظيفة واحدة. فنجد على سبيل المثال أن معرفة الله سبحانه والإقرار بوحدانيته يستعان بالعقل في إدراكها، كما يستعان بالمدركات الحسية في إظهار جانب العظمة بما نشاهده من مظاهر القدرة الخالقة المدبرة للكائنات المنظورة، وما تبعثه في النفس من توقيره وإجلاله سبحانه وتعالى. ويعقب ذلك ولا ينفصل عنه ما وهبه الله سبحانه وتعالى للرجل والمرأة من قدرات ذاتية تمكن من أداء الأفعال، فيؤدي الرجل والمرأة ما فرض الله عليهما من عبادة ونسك تزكو بها أنفسهما وتستقيم بها حياة مجتمعهما. وقد فرض الله على المرأة مثل ما فرض على الرجل من عبادة وطهارة، فالمرأة مطالبة بالصلاة من حين بلوغها، كما أنها مطالبة بإخراج الخمس والزكاة من مالها إذا كانت ذات مال. والآيات الدالة على هاتين الفريضتين كثيرة، منها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. والأمر في هذه الآية يشمل الرجال والنساء على حد سواء، وصيغة التذكير تغليبا للذكر على الأنثى. مستمعينا، الإسلام يعاقب المرأة التي لا تصلي كما يعاقب الرجل الذي لا يصلي، ويبغض المرأة التي لا تؤدي زكاة مالها كما يبغض الرجل الذي لا يؤدي زكاة ماله. وإن عبادة الصوم مطلوبة من المرأة كما هي مطلوبة من الرجل، وفي الصوم تزكية لنفس المرأة والرجل من سفاسف الأمور ودنايا الأخلاق، واستعلاء على جاذبية الشهوات، وهو بالأحرى لا يعني إرهاق الجسم أو إضعافه بالامتناع عن الطعام والشراب، فهو ينظم له تناول حاجاته منهما في طرفي مدة الصوم، ويجعل ما بينهما خالصا لما يبذل من محاولات لإدراك ما يمكن إدراكه من الكمال الإنساني، بالعكوف على طاعة الله ومرضاته وتقديم الخير لعباده، والإمساك التام عن كل ما فيه شائبة من سوء. والحج فريضة الله سبحانه على المرأة كما هي فريضته سبحانه على الرجل، وعلى المرأة أن تلتزم بالمنهج الإسلامي في الخروج لأداء فريضة الحج. وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الرجل والمرأة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. فعلى المرأة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في حدود طاقتها واستعداداتها ودائرة وجودها، وخاصة في محيط أسرتها. وهكذا نرى أن للمرأة في الإسلام حقوقاً وعليها واجبات كما للرجل في حدود طاقتها وبما يتناسب مع تركيبها الجسماني والعقلي. وحتى نلتقي في الحلقة القادمة، نستودعكم الله مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
طهران تقدم. قطوف
دانية. قطوف دانية، ثمار يانعة
نجمعها من
بستان الهدى
والمعرفة
والأدب.
قطوف
دانية. الدنيا
المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. شفاء. Thank you.
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. ثلاث ساعات.
الإمام علي للمؤمن ثلاث ساعات، فساعة يناجي فيها ربه، وساعة يرم معاشه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل. وليس للعاقل أن يكون شاخصا إلا في ثلاث: مرمة لمعاش، أو خطوة في معاد، أو لذة في غير محرم.
كتب رجل إلى الإمام الحسين: عظني بحرفين. فكتب إليه: من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر. ومن آياته:
من دعاء للإمام زين العابدين في صحيفته: الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته، وميز بينهما بقدرته، وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وأمدا موقوتا، يولج كلا منهما في صاحبه، ويولج صاحبه فيه بتقدير منه للعباد فيما يغضوهم به وينبتهم عليه. فخلق لهم الليل ليسكنوا فيه من حركات التعب ونهضات النصب، وجعله لباسا ليلبس من راحته ومنامه، فيكون ذلك لهم جماما وقوة، ولينالوا به لذة وشهوة.
وخلق لهم النهار مبصرا ليبتغوا من فضله، ويتسببوا إلى رزقه، ويسرحوا في أرضه طلبا لما فيه نيل العاجل من دنياهم ودرك الآجل في آخرتهم، بكل ذلك يصلح شأنهم ويبلو أخبارهم وينظر كيف هم في أوقات طاعته ومنازل فروضه ومواقع أحكامه.
ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. العودة إلى الله.
داروين في أواخر أيام حياته، من المحال على العقل أن ينكر وجود مدبر لهذا الكون وهو يرى فيه هذا النظام والتناسق المحيرين.
رومين الفيلسوف الإنجليزي، كل الأسس العلمية والفلسفية التي اعتمدتها سابقا في مجال وجود العالم من مادة غير مدركة أسس باطلة، ووجود العالم من دون صانع متعال مقتدر حكيم كما يشهد بذلك إحساس الباطن وتصدقه حكم الوجود، محال وخالق العالم حق.
باسكال الفيلسوف المعروف، لا شيء غير الاعتقاد بالله يروي ظمأ روحنا ويطفئ لهيبنا الباطني.
العلامة فونتتيل في دائرة معارفه: ليست أهمية العلوم الطبيعية فقط في أنها تطفئ لهب طموحنا العقلي، بل إن أعظم أهمية لها أنها ترشدنا إلى خالق العالم وتغمر أرواحنا بالإحساس بجلاله وعظمته. الظن.
مضمون بيتي شعر لسعد الشيرازي: إن لي شيخا جليلا مرشدا نصحني نصيحتين لم أوفق للعمل بهما، إحداهما لا تحسن الظن بنفسك، والثانية لا تسيء الظن بالناس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: لا حسب كالتواضع. الحسب هو شرف الأصل والافتخار بالشيء. وإذا دققنا النظر في مقولة الإمام عليه السلام لاحظنا صياغتها المنتسبة إلى التشبيه، ولكنه ليس التشبيه التخيلية، بل هو تمثيل لحقيقة معينة من خلال مقارنتها بما يمثلها ولو ضداً. والآن لننظر إلى هذا التشبيه المتوكئ على الأداة الأكثر استخداما في صياغة الكلام، فماذا نستلهم؟ قلنا أيها الأخوة والأخوات، الحسب هو شرف الأصل وموضع الافتخار، وأما التواضع فهو ضد الكبر، أي عدم ممارسة العلو والاستعلاء والزهو والتعالي على الآخر، بل هو عكس ذلك تماما، أي إذا كان المتكبر يتعالى على الآخر بصفة ليست لديه بل هي التعبير عن الإحساس بالنقص، فإن التواضع على عكس ذلك تماما، إنه رفض لمقام الشخصية حتى لو كانت تمثل أكبر موقع اجتماعي. إنه تنازل عن العلو، إنه نزول إلى أبسط الدرجات. إذن التواضع تنازل والكبر تصاعد، وهذا يقتادنا إلى المقارنة بينهما من جانب، وإلى ربط ظاهرة التواضع بالحسب من جانب آخر. كيف ذلك؟ إذا كان الحسب هو شرف الأصل وموضع الافتخار، فإن التواضع يمثل هذا الموقع، فيكسب صاحبه درجة عليا من خلال تنازله عن درجته، ويصبح موضع الافتخار. وكم هو مدهش من الزاوية البلاغية أن يكون التواضع تنازلا ولكنه مفضا إلى التصاعد، ليس من خلال ممارسة صاحبه للتصاعد، بل من خلال نظر الناس إليه، حيث يكسبونه منزلة عليا قبالة تنازله إلى منزلة أدنى. إذن التشبيه بين الحسب والتواضع يتميز بجملة خصائص بلاغية. أولا، يكتسب التواضع رفعة خلافا لعملية التنازل. ثانيا، التواضع ما دام مرتبطا بالآخر، أي بنظرة الآخرين للشخصية، يظل هو موضع الفخر وشرف السلوك عكس التكبر تماما، حيث يمنح الناس المتكبرين سمة سلبية على عكس ما يطلبه المتكبر من العلو. ثالثا، يضاف إلى التقويم الدنيوي للتواضع ما هو الأهم أخرويا، ألا وهو الموقع الذي يحتله في الآخرة من حيث الظفر برضاه تعالى، ومن حيث الظفر بتقدير الآخرين تقديرا واقعيا، ومن حيث الظفر بالنعيم المادي. إذن جاءت الصياغة البلاغية للتواضع من خلال إكسابه شرف الأصل والفخر، مقرونة بما هو موضع الافتخار في الدنيا والآخرة. مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتواضعين وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى حديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي عليه السلام: لا حسبك التواضع. دمتم سالمين وفي أمان الله.
أصبح التخويف فنان فيه وأد الابتسامة، فيه ترويع القلوب، فيه ترويع القلوب، فيه إجهاض القلوب.